لو كان الوقت أقل فإننا لا نهم أسئلة الليل الماضي. مثلا إذا أفرضنا أن الأسئلة التي وردت 10 أجبنا على 5 منها، فالخمسة التي لم يجب عنها هذه تذهب. لماذا؟ لأنه ربما يكون السائق الذي سأل هذه الخمسة يسافر إرزاع من المسؤولين. إذا كان صغار ما أجب عنه في الليلة الماضية يمكن أن يعيد مرة أخرى. ونحن لا نشترط نوعا معينا من الورق، حتى لو كتب لنا في ورق مقوى نقبل هذا الشيء. هذا الشيء يكتبه السؤال ما في معنى. أظن بعض يمكن يجرب بعض الأحيان في نوع ما أدري ما أجرب ولا لا، بعض الناس يكون معه مناديل اسمه؟ ثاني ويقصد فيه سؤال ما في معنى. نبدأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: في قولكم لجواز بيع ريال المعدن بأكثر من ريال الورق، وقلتم باختلاف الجنسين وإن ريال الورق قيمته رسمية، ولكن أليست قيمة ريال معدنية رسمية أيضا، بدليل أنه قد يلغى مثلها فلا قيمة لها حينئذ؟
هذا الرجل يريد أن يجاهد يكون مجادلة الحق طيبة، لكن ليس هذا موضعه. إذا انتهى الجلسة إن شاء الله فليتفرق هذا الرجل.
يقول السائل: هناك في القرآن المشارق والمغارب، وهناك المشرق والمغرب، وهناك المشرقين والمغربين، نرجو توضيح ذلك.
نعم، أولا يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا، لا يمكن هذا، لأن الله قال في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحق، والحق لا يتناقض، ولكن إذا ظهر لك حسب فهمك شيء من التعارض والتناقض فأرد النظر مرة أخرى ثم مرة ثم مرة حتى يتبين لك، فإن لم يتبين لك فإن الواجب أن ترد العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وبناء على هذه القاعدة ننظر في الآيات التي ذكرها السائل. فقد قال الله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وهذا جمع أو مفرد؟
جمع.
وقال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. وهذا مثنى. وقال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذا مفرد. أما المفرد فلا يعادل المثنى ولا الجمع، لأنه محل بأل، والمحل بأل يكون للعموم فلا ينافي التعدد. ويبقى النظر في قوله: رب المشارق والمغارب ورب المشرقين. المشارق قال بعض العلماء: المشارق باعتبار شروق الشمس كل يوم، والشمس كل يوم لها مشرق، كل يوم لها مشرق، ولهذا تجدها مثلا في أيام الصيف في ناحية الشمال، وفي أيام الشتاء في ناحية الجنوب من مدار السرطان إلى مدار الجدي، وهذه مساحة واسعة تقطعها كل يوم لها مقدام، فيكون كل يوم لها مشرق، وفي السنة الشمسية كم؟ 360 يوما. وقال بعض العلماء إن المراد بالمشارق مشارق الشمس والقمر والنجوم، كل واحد من هذه الأشياء لها له مشرق. أما رب المشرقين ورب المغربين فالتثنية لمشرق الشتاء ومشرق الصيف، فمشرق الشتاء في الجنوب ومشرق الصيف في الشمال. أما رب المشرق والمغرب فقد ذكرت لكم منها مفردة فيعم، مع أن بعض العلماء يقول المراد بالمشرق والمغرب الجهة، فيكون رب المشرق والمغرب يعني أنه رب الجهة الشرقية ورب الجهة الغربية. نعم.
يقول السائل: سمعت أحد العلماء الجامعيين يقول إن الخاطب يرى من المخطوبة الوجه والكفين والساقين وشعر الرأس. يقول أن الخاطب يرى من المخطوبة الوجه والكفين وشعر الرأس والساقين.
نعم، العلماء يقولون إنه يرى ما يظهر غالبا من مخطوبته مثل الوجه والرأس والكف والساق والقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يدعو إلى نكائها، يعني ما يكون سبب لرغبته فيها، ولكن لا بد من شرطين. الشرط الأول أن لا يخلو بها، لأن الخلوة بالأجنبية حرام. والشرط الثاني أن لا تتجمل له بمكياج أو غيره، لأنها لم تكن زوجة له بعد فهو أجنبي منها. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض الناس إذا خطب من جماعة وأعطوه صار يكلم مخطوبته دائما في الهاتف، وهذا لا يجوز، لأن هذا الكلام لا داعي له، لأن الخطبة قد انتهت وتم كل شيء. لكن إذا كان يحب أن يتحدث معها كثيرا فليعقد النكاح عليها ولو تأخر الدخول، لأنه إذا عقد عليه النكاح صارت زوجته ولا بأس أن يخاطبها ويتحدث معها كثيرا.
يقول السائل: ما حكم أداء الطواف للأموات والأحياء؟
السؤال عن هذا كثير، وهو إداء العبادات للأموات أو للأحياء. والذي نرى ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإنه ينفعه، ولكن اتباع السنة بهذا أولى، وهو أن الدعاء للأموات أفضل من إهداء العبادات لهم، يعني كون تدعو للميت أفضل من أن تطوف له سبعا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فتأمل قوله: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يعمل له، مع أن الحديث بسياق إيش؟ بسياق العمل. ولو كانت الأعمال للأموات مشروعة لقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يعمل له. ثم إنك أنت محتاج إلى العمل الصالح، فاجعل العمل الصالح لنفسك وادع للميت بما شئت مما ينفعه، هذا هو الأفضل والأحسن.
يقول سائل: ما حكم اللقطة في مكة وإذا علق شيء سنين سنين في شماغي، فما أفعل في المسجد؟
أما اللقطة في مكة فإنها أهم من غيرها، أهم من غيرها. واختلف العلماء رحمهم الله هل اللقطة في مكة كغيرها تعرق حولا، لكن مع التأكيد فإن وجد صاحبها وإلا فهي لوجهها، أو أن لقطة مكة تختص بأن واجدها لا يملكها ولو عرفها حولا. وهذا الثاني، يعني هذا القول الثاني أصح من القول الأول، أن لقطة الحرم ومقاطع حرم مكة وكل ما كان داخل الأميال لا تملك ولو عرفها الإنسان 10 سنوات، بل لا بد أن يعرفها هو الأمد أو يسلمها للحاكم الشرعي. هذا هو القول الراجح. وأما ما يعلق بالشماغ والغطرة مثل الأقلام وغيرها، فإن كانت المسجد الحرام فإنها تدفع إلى الجهة المسؤولة فيه التي تلقى الشيطان، وإن كان في مكة فإنها تعرف اللهم إلا الشيء البسيط الذي يهتم به الناس، كما لو وجدت قلم رصاص او شيئا لا يهتم به فهذا لا باس ان تاخذه ما لم تعرف صاحبه، فان كنت تعرف صاحبه فان الواجب تسليمه اليه. حتى في مكه لو وجدت قلما تعرف صاحبه يجب ان تسلمه له او تخبره على الاقل بانك وجدت قلما مثلا.
امرأة عندما ذهبت إلى الميقات أحرمت منه ولكنها شكت في طهارتها بعد إحرامها وأحست بشيء من النجاسات، وعندما قدمت للطواف تبين لها أنها الدورة الشهرية، وذلك لأنها جاءت في غير موعدها التي كانت تأتيها، فماذا تفعل هذه المرأة؟
إذا تيقنت أن الذي أصابها حيض فإنه لا يجوز لها أن تطوف، وإحرامها صحيح لأن المرأة الحائض يصح أن تحرم ولو كانت حائضا، لكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. فهذه المرأة نقول لها انتظري حتى تطهري من هذا الحيض الذي أصابك، ثم اقضي أو ثم أتمي العمرة.
سائلة تقول: أنا امرأة من شعري خفيف من الأمام، وحين أفرقه من الوسط يظهر جلد الرأس، وعندما أفرقه على جنب يخفيه، فما حكم الشرع في الفرقة المائلة؟
عندما إيش؟
عندما أفرقه
إلى أين؟
على جنب يخفيه.
يخفيه؟
يخفيه يخفيه.
نعم.
فما حكم الشرع في الفرقة المائلة؟ أو الفرقة
المائلة؟ نعم. الفرقة المائلة التي تكون على جنب يرى بعض علمائنا أنها داخلة في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: سنفان من النار لم أرهم أبعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني ظلما، ونساء كأسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسمنة الفخذ المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. فيرى بعض علمائنا أن المشط المائلة أو الفرقة المائلة داخلة في قوله مميلات، فالاحتراز عن هذه الفرقة أولى وأحوط. وإذا بدا شيء من جلد رأسها فهذا من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله فإنه يجب الصبر عليه.
تقول السائلة: أتينا حائضتان أتينا من الرياض لنية عمرة، وكنا حائضتين وتوضأنا من الميقات بنية عمرة بعد أن نتطهر، ولما وصلنا إلى مكة استحمينا بعد متاع السفر وغيرنا ملابسنا، وفي المرة الثانية تسفحنا بنية التطهر ولبسنا ملابس أخرى واعتمرنا، ونحن لا نعلم عن حكم إحلال الإحرام، فهل علينا شيء؟
هذا السؤال خلاصته الحقيقة أن هاتين المرأتين غيرتا الثوب الذي أحرمتا فيه. وإذ يقول إن تغيير الثوب الذي أحرم فيه المحرم سواء أكان رجلا أم امرأة لا يضر، يعني يجوز للرجل أن يبدل الإزار والرداء بإزار ورداء آخرين ولو بدون عذر، ويجوز المرأة كذلك أن تغير الثياب التي أحرمت بها ولو بدون عذر. فما صنعت هذا المرتان فهو صريح وليس فيه شيء. لكن يقول إذا وصلت المرأة إلى النفاق وهي حائض فإنها تغتسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل وتستثمر بثوب وتحرم وتبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم إذا طهرت أتمت العمرة طافت وسعت وقصرت. نعم.
ولو كان الاغتسال يؤذيها في الحي
إذا كان يؤذيها فلا تغتسل.
يقول السائل هل يجوز حلق الإبط للموسى أم لا بد فيه من النسك؟
السنة في الأبط النسك لأن النسك يضعف وصوله وبالتالي يقل حتى يتراءى نهائيا، أما الحلق فإنه يقويه وينشط النمو ولا يزيد إلا كثرة ونموا. لذلك نقول للأخ السائل احرص على نتف الأبد. وبهذه المناسبة أود أن أسأل ما هي سنن الفطرة التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد؟
قال صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال الفطرة خمس: الختان والاستبداد وخص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط.
هذه سنة الفطرة خمس: الختان والاستبداد وقص الشارب ونتف الإبط، والخامس تقليم الأظافر. الرابع منها لا تترك فوق 40 يوما، وهي نتف الإبط، حلق الآنة، تقليم الأظفار، قص الشارب. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت يوم في هذه الأربعة ألا تترك فوق 40 يوما. ومن العجب أن بعض المسلمين الذين هدوا للفطرة في عقيدتهم يخالفون الفطرة في نظافتهم. تجد واحد منهم يبقى إبطه 50 يوما أو شهرين أو أكثر لا ينظف، وتبقى عانته 50 يوما أو شهرين أو أكثر لا يحلقها، وتبقى أظفاره كذلك أكثر من 40 يوما لا يقصها. وهذا خطأ، هذا خطأ عظيم مخالف للفطرة وللنظافة. بل بعض الناس سبحان الله بعض الناس يقص أظفاره إلا الخنصر ويبقى الخنصر كأنه حربة، بعض الناس يقص أظفاره إلا السبابة فتبقى كأنها حربة. ولم يعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. وش معنى مدى الحبشة؟ يعني أن الحبشة يكون أظافرا لتكون لهم فستكافين يذبحون بها الأنعام، فهل ترضى أن تكون متشبها بالحبشة في إبقاء الظفر؟ أبدا، كل مسلم لا يرضى بها. لذلك أنا أخذت مبارك رقيكم أنتم وأهليكم بهذا بملاحظة هذه الأمور. نعم.
يقول السائل: أنا لست من أهل مكة وأديت العمرة من يومين والآن أريد أن أؤدي عمرة أخرى فماذا أفعل؟
أقول لك لا تؤدي عمرة أخرى، لأن أداء عمرة في ضمن عمرة لو كان خيرا لكان أسبق الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة أبدا في سفرة واحدة، والصحابة لم يكرروها أيضا في سفرة واحدة لم يأخوان، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة ودخلها في رمضان في العشرين أو التاسع عشر من رمضان، وبقي عشر أيام بعد الفتح من عشر أيام في رمضان، وبقي تسع أيام في شوال، ولم يؤدي العمرة مع أنه كان بإمكانه أن يعتمر ولكنه لم يعتمر. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما خرج بأخته عائشة إلى التنعيم لتعتمد، وهو معها ولم يعتمد مع أنه معه، سيمشي معها من التنعيم إلى أن تنتهي من عمرتها ولم يعتمد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وهذا يدل على أن الاعتمار في ضمن عمرة أخرى ليس بمشروع. لذلك أنا أحذر إخواني الذين يترددون على التنعيم ليحرموا منه، وأقول وأكرر إن العبادة ليست بالهوى ولكنها بالهدى باتباع الشرع. ليس كل إنسان يحب شيئا من العبادات يستطيع أن يتعبد به إلا على الوجه الذي ورد به الشرع، وإلا لقلنا كل يوم يروح الإنسان يعتمر. ولقد حدثتكم في هذا المكان عن شخص رأيته يسعى وقد حلق نصف رأسه طولا حلقا وأبقى النصف الثاني شعره وافرا، فقلت له لماذا؟ كيف هذا العمل؟ هذا من القزع. فقال هذا عن عمرة أمس والشعر الباقي عن عمرة اليوم. وعلى هذا إذا أردنا القياس إنه إذا كان يعتمر أربع مرات نعم يحلق له عمرة رقى الرأس ثاني رقى الثاني وهكذا. أقول إن بعض الناس يحبون الخير لكنهم يجهلون الخير الصحيح، فالذي أقول من هذا المكان لا تكرر العمرة، العمرة في السفرة واحدة فقط، والذي يحب التزوج من الخير يطوف إذا كان المطاف فاضيا وكان يجد خشوعا في الطواف، أو يصلي في زاوية المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام خير من ألف صلاة من مئة ألف في هذا المسجد.
يقول السائل بعض المسلمين يقول ليت اليهود يقتلوا جميع الفلسطينيين ويظلوا وحدهم في فلسطين، ما الحكم؟
أعوذ بالله. أعتقد أن هذا القائل أولا لا تجيء مثل السؤال، هذا السؤال لو نعلم من تقدم به يتهمناه اتهاما يخدر به. كيف يقول أن اليهود هل هو يهودي حتى يطلب من اليهود يتصرون؟ أنا أقول الأخ إذا كان قوله هذا صادرا عن قلبه فليتهم نفسه وليدعو إلى الله عز وجل، ونحن نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين من الفلسطينيين اليهود، وأن ينصرنا جميعا على اليهود والنصارى، هذا الذي نتمناه، وبحول الله أن راية الإسلام ستنتصر على كل عدو له من ملحد ونصراني ويهودي وبوذي ومشرك وكل أحد، هذا الذي نتمناه إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يقول والذي أرسل رسوله إلى اليهود بالحق ليظهره على الدين كله، لأن سبب الخذلان في الأمة الإسلامية أنها هي التي خذلت نفسها لم تأتي بأسباب النصر إطلاقا. نسأل الله أن يهدينا جميعا.
يقول السائل بعض الجالسين يقول لا حول الله ولا يكمل وجهلا منه، فهل عليه شيء؟
يجب أن نسأل ما معنى قول لا حول الله؟ ما معنى لا حول الله؟ يعني ليس لله الحول؟ الكتاب موجود أنت؟ هذا لو قلتها كاملة يعني. يقول لا حول لعبدي عن معصية الله إلا بالله ولا قوة له على طاعة الله إلا بالله، لكن هذا يقول لا حول الله بس. من السائل عنه مش معنى كلام. على كل حال هذا ليس بذكر، الذكر المشروع أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو المشروع. نعم.
يقول السائل حضرت جنازة لإحدى قريباتي، وعند الانتهاء من دفنها قال الحاضرون إن جنازتها خفيفة وسريعة فهي ترى منازلها في الجنة، فهل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجنازة إذا أسرعت فهي من أهل الجنة؟
لا شك أن المشروع في الجنائز الإسراع والمبادرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تقوا سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. وقال أهل العلم يسن الإصرار في تجهيز الميت في تقصيره وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه ودفنه، إلا إذا ما تبعته فإنه منتظر حتى يتيقن الموتون. هكذا قال أهل العلم. وما يفعله بعض الناس اليوم من التأخير في الجنائز ليومين أو ثلاثة من أجل أن يقضوا مع أقاربهم خطأ لا بسنة، ويمكن أن نقول إنه نساء إلى الميت، لأن الروح الطيبة جعل الله روح وروحكم طيبة، الروح الطيبة إذا قمي الميت تقول قدموني، لأنها قد بشرت بالجنة قبل أن تخرج من الجسد، فتقول قدموني لهذه الدار دار الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. أما الروح الخبيثة فإنها تقول يا ويلها أين تتبوتها، نعوذ بالله من ذلك. فالمشروع الإسراء في تجهيز الميت، أما ما يوجد من خفة بعض الجنائز فلا أعلم عن هذا الشيء.
يقول سائل يقال أن المرأة إذا حجت حجة الفريضة فإنها لا تمس النار لا بطبخ ولا بغيره أثناء أداء المناسك.
لو قلنا بهذا القول لقلنا للنساء لا تحجن على الفريضة. لو قلنا بهذا القول أن من حجت الفريضة لا تمس النار ولا تطبخ الغداء ولا تصلح الشاي لقلنا للنساء ابقين إلى آخر سنة من أعمالكن، لأنكن لو حجتن قلنا ما نغسلنا ولا نجعل الطعام والشاي وهامي أنا أرجو منك ألا تأتيبها
في عليه
هذا الشيء من صريح. السؤال المال الوجه يطرق.
يقول هل يجوز
أن أقول هذا هو جواب جرمهم الآن من هذا
غصر
لا أبدا تجربها لأمره كده. على كل حال المرأة إذا حجت فلتمس النار في الطبخ وبكل ما تريد وهي طيبة.
يقول السائل هل يجوز أن نقول على رئيس دولة كافرة بيض الله وجهه؟
نعم.
يقول السائل هناك كثير من الناس يحلقون اللحى، فما الحكم في ذلك وما هي النصيحة التي توجهونها إليه؟
نعم. أوجه النصيحة لإخواني الذين يمارسون هذا العمل، فأقول لهم إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال خالق المجوس وفروا اللحى وحفوا السوالف، وفي رواية أرقوا اللحى وأرقوا اللحى، واللحية ليس المقصود بإعدائها مخالفة المشركين فقط، بل هي من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم هي من الفطرة التي فطر الناس عليها. وأسأل إخواني الذين ابتلاهم الله بهذا الشيء، أقول لهم لو خيرتم بين سبيل المرسلين وسبيل المشركين فإلى أي السبيلين تذهبون؟ سيقولون هذا إلى سبيل المرسلين. إذا نقول اتبعوا المرسلين في هذه الخصلة حتى يتحقق لكم جمال الظاهر وجمال الباطن. ولكن أنا أبشركم جميعا أن هذه الظاهرة ولله الحمد بدأت تتقلص، وعرف الناس أنها ضلال، وأن الإصرار عليها قد يكون كبيرة من الكبائر.
نعم. يقول السائل.
نعم.
يقول السائل هل يجوز مداينة أوراق سعودية بدولار أمريكي إلى الدور مثلا يعطيه 50,000 ريال ويعطيه بعد سنة 30,000 دولار؟
لا. لا يجوز تبادل العملات إلا لأنه يجب. فمثلا إذا كنت أريد أن أعطي هذا الرجل 100 ريال سعودي ب$30 فإنه يجب أن يكون لدينا بيد، ولا يجوز تأخير القبض ولو إلى المساء من الصباح أو إلى الصباح من المساء. فكيف إذا جاءت مداينة وجاء فيها أيضا لو كان الوقت أقل فإننا لا نريد أسئلة الليلة الماضية. مثلا الذي أفرضنا أن الأسئلة التي وردت 10 أجبنا على 5 منها، فالخمسة التي لم نجب عنها هذه تذهب. لماذا؟ لأن ربما يكون السائل الذي سأل هذه الخمسة يسأل إرزاع من الموجودين. إذا كان يحدث إذا كان صغار ما أجب عنه في الليلة الماضية يمكن أن يعيد مرة أخرى. ونحن لا نشترط نوعا معينا من الورق، حتى لو كتب لنا بورق مقوى نقبل هذا الشيء. هذا الشيء نكتبه السؤال ما في معنى. أظن بعض يمكن يجرب بعض الأحيان في نوع ما أدري ما أجرب ولا لا، بعض الناس يكون معه مناديل
يقول السائل في قولكم لجواز بيع ريال المعدن لأكثر من ريال الورق، وقلتم باختلاف الجنسين وان ريال الورق قيمته رسمية، ولكن اليست قيمة ريال معدنية رسمية ايضا بدليل انه قد يلغى مثلها فلا قيمة لها حينئذ؟
هذا الرجل يريد ان يجادل كل مجادلة بحق طيبة، لكن ليس هذا موضعه. اذا انتهى درس ان شاء الله فليتفرق هذا
الرجل. يقول السائل هناك في القرآن المشارق والمغارب، وهناك المشرق والمغرب، وهناك المشرقين والمغربين، نرجو توضيح ذلك.
نعم. أولا يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله ولا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا، لا يمكن هذا، لأن الله قال في كتابه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحق والحق لا يتناقض، ولكن إذا ظهر لك حسب فهمك شيء من التعارض والتناقض فأرجع النظر مرة أخرى ثم مرة حتى يتبين لك، فإن لم يتبين لك فإن الواجب أن ترد العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وبناء على هذه القاعدة ننظر في الآيات التي ذكرها السائل، فقد قال الله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وهذا جمع أو مفرد؟
جمع.
وقال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، وهذا مثنى. وقال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وهذا مفرد. أما المفرد لا يعارض المثنى ولا الجمع، لأنه محل بأل، والمحل بأل يكون للعموم فلا ينافي التعدد، ويبقى النظر في قوله: رب المشارق والمغارب ورب المشرقين. المشارق، قال بعض العلماء: المشارق باعتبار شروق الشمس كل يوم، والشمس كل يوم لها مشرق، كل يوم لها مشرق، ولهذا تجدها مثلا في أيام الصيف في ناحية الشمال، وفي أيام الشتاء في ناحية الجنوب، من مدار السرطان إلى مدار الجدي، وهذه مساحة واسعة تقطعها كل يوم لها مشرق، فيكون كل يوم لها مشرق. والسنة الشمسية كم؟ 360 يوما. وقال بعض العلماء: إن المراد بالمشارق مشارق الشمس والقمر والنجوم، كل واحد من هذه الأشياء لها له مشرق. أما رب المشرقين ورب المغربين فالتثنية لمشرق الشتاء ومشرق الصيف، فمشرق الشتاء في الجنوب ومشرق الصيف في الشمال. أما رب المشرق والمغرب فقد ذكرت لكم منه مفرد فيعم، مع أن بعض العلماء يقول: المراد بالمشرق والمغرب الجهة، فيكون رب المشرق والمغرب يعني أنه رب الجهة الشرقية ورب الجهة الغربية. نعم.
يقول السائل: سمعت أحد العلماء الجامعيين يقول إن الخاطب يرى من المخطوبة الوجه والكفين والساقين وشعر رأسها. يعني
الوجه.
يقول أن الخاطب يرى من المخطوبة الوجه والكفين وشعر الرأس والساقين.
نعم، العلماء يقولون إنه يرى ما يظهر غالبا من مخطوبته مثل الوجه والرأس والكف والساق والقدم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يدعو إلى نكاحها، يعني ما يكون سبب لرغبته فيها، ولكن لابد من شرطين. الشرط الأول: أن لا يخلو بها، لأن الخلوة بالأجنبية حرام. والشرط الثاني: أن لا تتجمل له بمكياج أو غيره، لأنها لم تكن زوجة له بعد، فهو أجنبي منها. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن بعض الناس إذا خطب من جماعة وأعطوه صار يكلم مخطوبته دائما بالهاتف، وهذا لا يجوز، لأن هذا الكلام لا داعي له، لأن الطب قد انتهت وتم كل شيء. لكن إذا كان يحب أن يتحدث معها كثيرا فليعقد النكاح عليها ولو تأخر الدخول، لأنه إذا عقد عليه النكاح صارت زوجته ولا بأس أن يخاطبها ويتحدث معها كثيرا.
يقول السائل: ما حكم نداء الطواف للأموات والأحياء؟
السؤال عن هذا كثير، وهو إداء العبادات للأموات أو للأحياء. والذي نرى ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإنه ينفعه، ولكن اتباع السنة في هذا أولى، وهو أن الدعاء للأموات أفضل من إهداء العبادات لهم، يعني كونك تدعو للميت أفضل من أن تطوف له سبعا. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فتأمل قوله: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يعمل له، مع أن الحديث بسياق إيش؟ بسياق العمل. ولو كانت الأعمال للأموات مشروعة لقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يعمل له. ثم إنك أنت محتاج إلى العمل الصالح، فاجعل العمل الصالح لنفسك وادعو للميت بما شئت مما ينفعه، هذا هو الأفضل والأحسن.
يقول السائل: ما حكم اللقطة في مكة وإذا علق شيء سمين ثمين في شماغه فما أفعل في المسجد؟
أما اللقطة في مكة فإنها أهم من غيرها، واختلف العلماء رحمهم الله هل اللقطة في مكة كغيرها تعرق حولا لكن مع التأكيد، فإن وجد صاحبها وإلا فهي لوجهها، أو أن لقطة مكة تختص بأن واجدها لا يملكها ولو عرقها حولا. وهذا الثاني، يعني هذا القول الثاني أصح من القول الأول، أن لقطة الحرم ومقاطع الحرم مكة وكل ما كان داخل الأميال لا تملك ولو عرفها الإنسان 10 سنوات، بل لا بد أن يعرفها قول الأمد أو يسلمها إلى الحاكم الشرعي. هذا هو القول الراجح. وأما ما يعلق بالشماغ والغطرة مثل الأقلام وغيرها، فإن كانت في المسجد الحرام فإنها تدفع إلى الجهة المسؤولة فيه التي تلقى الشيطان، وإن كان في مكة فإنها تعرف، اللهم إلا الشيء البسيط الذي لا يهتم به الناس، كما لو وجدت قلم رصاص أو شيئا لا يهتم به فهذا لا بأس أن تأخذه ما لم تعرف صاحبه، فإن كنت تعرف صاحبه فإن الواجب تسليمه إليه. حتى في مكة لو وجدت قلما تعرف صاحبه يجب أن تسلمه له أو تخبره على الأقل بأنك وجدت قلما مثلا.
امرأة عندما ذهبت إلى الميقات أحرمت منه ولكنها شكت في طهارتها بعد إحرامها وحست بشيء من النجاسات، وعندما قدمت للطواف تبين لها أنها الدورة الشهرية، وذلك لأنها جاءت في غير موعدها التي كانت تأتيها، فماذا تفعل هذه المرأة؟
إذا تيقنت أن الذي أصابها حيض فإنه لا يجوز لها أن تطوف، وإحرامها صحيح، لأن المرأة الحائض يصح أن تحرم ولو كانت حائضا، لكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. فهذه المرأة نقول لها: انتظري حتى تطهري من هذا الحيض الذي أصابك، ثم تقضي او ثم اتم من العمرة.
سائلة تقول انا امرأة من شعري خفيف من الامام وحين افرقه او افرقه من الوسط يظهر جلد الرأس وعندما افرقه على جنب يخفيه فما حكم الشرع في الفرقة المائلة؟
عندما ايش؟
عندما افرقه
الى اخين
على جنب يخفيه
يخفيه
يخفيه يخفيه
نعم
فما حكم الشرع في الفرقة المائلة او الفرقة المائلة؟
نعم الفرقة المائلة التي تكون على جنب يرى بعض علمائنا أنها داخلة في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام سنفان أهل النار لم أرهم أباد قوم معهم سياط كأناب البقر يضربون بها الناس يعني ظلما ونساء فاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة الفخذ المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فيرى بعض علمائنا أن المشط المائية أو الفرقة المائية داخلة في قوله مميلات فالاحتراز عن هذه الفرقة أولى وأحوط. وإذا بدا شيء من جلد رأسها فهذا من عند الله عز وجل وما كان من عند الله فإنه يجب الصبر عليه. نعم.
تقول السائلة أتينا حائضتان أتينا من الرياض بنية عمرة وكنا حائضتين وتوطأنا من الميقات بنية عمرة بعد أن نتطهر ولما وصلنا إلى مكة استحمينا بعد متاع السفر وغيرنا ملابسنا وفي المرة الثانية تسفحنا بنية التطهر ولبسنا ملابس أخرى واعتمرنا ونحن لا نعلم عن حكم إحلال الإحرام فهل علينا شيء؟
هذا السؤال خلاصة الحقيقة أن هاتين المرأتين غيرتا الثوب الذي أحرمتا فيه. وإني أقول إن تغيير الثوب الذي أحرم فيه المحرم سواء كان رجلا أم امرأة لا يضر، يعني يجوز للرجل أن يبدل الإزار والرداء بإزار ورداء آخرين ولو بدون عذر، ويجوز المرأة كذلك أن تغير الثياب التي أحرمت بها ولو بدون عذر. فما صنعت هذا المرتان فهو صريح وليس فيه شيء، لكن أقول إذا وصلت المرأة إلى النقاط وهي حائض فإنها تغتسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل وتستثبت بثوب وتحرم وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم إذا طهرت أتمت العمرة طافت وسعت وقصرت. نعم.
ولو كان الاغتسال يؤذيها
إيش؟
ولو كان الاغتسال يؤذيها في الحي
ولو كان
الاغتسال يؤذيها في الحي
يؤذيها؟
نعم.
إذا كان يؤذيها فلا تغتسل.
نعم. يقول السائل هل يجوز حلق الإبط للموسى أم لا بد فيه من النتف؟
السنة في الأبط النتف لأن النتف يضعف وصوله وبالتالي يقل حتى يتراءى نهائيا، أما الحلق فإنه يقويه وينشط النمو ولا يزيد إلا كثرة ونموا. لذلك نقول للأخ السائل احرص على نتف الأبط. وبهذه المناسبة أود أن أسأل ما هي سنة الفطرة التي عدها النبي عليه الصلاه والسلام في حديث واحد
قال صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح انه قال الفطره خمس الختان والاستبداد وقص الشارب وتحريم الاظافر ونتف الحرص.
هذه سنه الفطره خمس الختان والاستبداد وقص الشارب ونتف الحرص والخامس تقليم الأضافر. أربعة منها لا تترك فوق أربعين يوما وهي نتف الأبط حلق الأعانة تقليم الأظفار قص الشارب. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لهم في هذه الأربعة ألا تصرف فوق 40 يوما. ومن العجب أن بعض المسلمين الذين هولوا للفطرة في عقيدتهم يخالفون الفطرة في نظافتهم. تجد واحد منهم يبقى أبطه 50 يوما أو شهرين أو أكثر لا ينظف، وتبقى عانته 50 يوما أو شهرين أو أكثر لا يحلقها، وتبقى أطفاله كذلك أكثر من 40 يوما لا يقصها. وهذا خطأ، هذا خطأ عظيم مخالف للفطرة وللنظافة. بل بعض الناس سبحان الله، بعض الناس يقص أظفاره إلا الخنصر ويبقى الخنصر كأنه حربا، بعض الناس يقص أظفاره إلا السبابة فتبقى كأنها حربا. ولم يعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث الصحيح: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. وش معنى مدى الحبشة؟ يعني أن الحبشة يكون أظافرا لتكون لهم فسكاكين يذبحون بها الأنعام، فهل ترضى أن تكون متشبها بالحبشة في إبقاء الظفر؟ أبدا، كل مسلم لا يرضى بها. لذلك أنا أخذت مبارك رفيكم أنتم وأهليك في هذا في ملاحظة في هذه الأمور. نعم.
يقول السائل: أنا لست من أهل مكة وأديت العمرة من يومين والآن أريد أن أؤدي عمرة أخرى، فماذا أفعل؟
أقول لك لا تؤدي عمرة أخرى، لأن أداء عمرة في ضمن عمرة لو كان خيرا لكان أسبق الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة أبدا في سفرة واحدة، والصحابة لم يكرروها أيضا في سفرة واحدة. كم يا أخوان، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة ودخلها في رمضان في 20 أو 19 من رمضان، وبقي 10 أيام بعد الفتح من 10 أيام في رمضان، وبقي 9 أيام في شوال، ولم يؤدي العمرة مع أنه كان بإمكانه أن يعتمد، ولكنه لم يعتمد. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما خرج بأخته عائشة إلى التنعيم لتعتمد، وهو معها ولم يعتمد، مع أنه معه سيمشي معها من التنعيم إلى أن تنتهي من عمرتها ولم يعتمد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة. وهذا يدل على أن الاعتمار في ضمن عمرة أخرى ليس بمشروع. لذلك أنا أحذر إخواني الذين يترددون على التنعيم ليحرموا منه، وأقول وأكرر إن العبادة ليست بالهوى ولكنها بالهدى باتباع الشرع. ليس كل إنسان يحب شيئا من العبادات يستطيع أن يتعبد به إلا على الوجه الذي ورد به الشرع، وإلا لقلنا كل يوم يروح الإنسان ويعتمد. ولقد حدثتكم في هذا المكان عن شخص رأيته يسعى وقد حلق نصف رأسه أولا حلقا وأبقى النصف الثاني شعره وافرا، فقلت له: لماذا؟ كيف هذا العمل؟ هذا من القزع. فقال: هذا عن عمرة أمس والشعر الباقي عن عمرة اليوم. وعلى هذا إذا أردنا القياس إنه إذا كان يعتمر 4 مرات
نعم
يحلق له العمرة ربع الرأس كان له ربع الثاني. وهكذا أقول إن بعض الناس يحبون الخير لكنهم يجهلون الطريق الصحيح. فالذي أقوله من هذا المكان لا تكرر العمرة. العمرة في السفرة واحدة فقط. والذي يحب التزوج من الخير يطوف إذا كان المطاف راضيا وكان يجد خشوعا في الطواف، أو تصلي في زاوية المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام خير من ألف صلاة من مئة ألف في هذا المسجد.
يقول السائل: بعض المسلمين يقول ليت اليهود يقتلوا جميع الفلسطينيين ويظلوا وحدهم في فلسطين، ما الحكم؟
أعوذ بالله. أعتقد أن هذا القائل أولا لا تجد من هذا السؤال. هذا السؤال لو نعلم من تقدم به يتهمناه اتهاما يخدر بدينه. كيف يقول أن اليهود يقتلون؟ هل هو يهودي حتى يطلب من اليهود يتصرون؟ أنا أقول الأخ إذا كان قوله هذا صادرا عن قلبه فليتهم نفسه وليدعو إلى الله عز وجل. ونحن نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين من الفلسطينيين على اليهود، وأن ينصرنا جميعا على اليهود والنصارى. هذا الذي نتمناه، وبحول الله أن نراك الإسلام ستنتصر على كل عدو له من ملحد ونصراني ويهودي وبوذي ومشرك وكل أحد. هذا الذي نتمناه إن شاء الله تعالى. والله عز وجل يقول: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لأن سبب الخذلان للأمة الإسلامية أنها هي التي خذلت نفسها، لم تأتي بأسباب النصر إطلاقا. نسأل الله أن يهدينا جميعا.
يقول السائل: بعض الجالسين يقول لا حول الله ولا يكمل وجهلا منه، فهل عليه شيء؟
يجب نسأل ما معنى قول لا حول الله؟ ما معنى لا حول الله؟ يعني ليس لله الحول؟ السؤال موجود؟
أنت
هذا لو قلتها كاملة يقول لا حول للعبد عن معصية الله إلا بالله ولا قوة له على طاعة الله إلا بالله، لكن هذا يقول لا حول الله بس. من السائل عنه مش معنى كلامه. على كل حال هذا ليس بذكر. الذكر المشروع أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو المشروع.
يقول السائل: حضرت جنازة لإحدى قريباتي، وعند الانتهاء من دفنها قال الحاضرون إن جنازتها خفيفة وسريعة فهي ترى منازلها في الجنة، فهل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجنازة إذا أسرعت فهي من أهل الجنة؟
لا شك أن المشروع في الجنائز الإسراع والمبادرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة إن كانت صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. وقال أهل العلم: يسن الإسراع في تجهيز الميت، في تعصيره وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه ودفنه، إلا إذا ما تركه فإنه منتظر حتى يتيقن الموقوف. هكذا قال أهل العلم. وما يفعله بعض الناس اليوم من التعقيد للجنائز في يومين أو ثلاثة من أجل أن يقدم أقاربه خطأ لا بسنة، ويمكن أن نقول إنه نساء إلى الميت، لأن الروح الطيبة جعل الله روحه وروحكم طيبة. الروح الطيبة إذا قمي الميت تقول قدموني، لأنها قد بشرت بالجنة قبل أن تخرج من الجسد، فتقول قدموني لهذه الدار دار الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. أما الروح الخبيثة فإنها تقول يا ويلها أين تتبوها، نعوذ بالله من ذلك. فالمشروع الإسراء في تجهيز الميت. أما ما يوجد من خفة في بعض الجنائز فلا أعلم عن هذا الشيء.
يقول سائل: امرأة يقال أن المرأة إذا حجت الفريضة فإنها لا تمس النار لا بطبخ ولا بغيره أثناء أداء المناسك،
لو قلنا بهذا القول لقلنا للنساء لا تحدث مع الفريضة. لو قلنا بهذا القول أن من حدث الفريضة لا تمس النار ولا تطبخ الغداء ولا تصلح الشام لقلنا للنساء ابقين إلى آخر سنة من أعمالكن، لأنكن لو حدثتن قلنا ما نمس النار ولا نقي الطعام والشام، وهذه أنا أرجو منك لا تأتيها.
يقول هل يجوز
ان اقول انا ربات مجوعة زوما هم الان من هذا
مصر لا
لا لا ابدا تقريبا لك ان نروح بدا على كل حال المرأة الى حجت فلتمس النار في الطبق وبكل ما تريد وهي
طيب. يقول السائل هل يجوز ان نقول على رئيس دولة كافرة بيض الله وجهه؟ يقول السائل هناك كثير من الناس يحلقون اللحى، فما الحكم في ذلك وما هي النصيحة التي توجهونها
إليه؟ نعم وجه النصيحة لإخواني الذين يمارسون هذا العمل، فأقول لهم إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال خالق المجوس وفر اللحى وحف السوائل، وفي رواية أوف اللحى وأرض اللحى، وهذا واللحية ليس المقصود بإعفائها مخالفة المشركين فقط، بل هي من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، هي من الفطرة التي فطر الناس عليها. وأسأل إخواني الذين ابتلاهم الله بهذا الشيء، أقول لهم لو خيرتم بين سبيل المرسلين وسبيل المشركين فإلى أي سبيلين تذهبون؟ سيقولون إلى سبيل المرسلين. إذا نقول ادفعوا المرسلين في هذه الخاصة حتى يتحقق لكم جمال الظاهر وجمال الباطن، ولكن أنا أبشركم جميعا أن هذه الظاهرة ولله الحمد بدأت تتقلص وعرف الناس انها ضلال، وان الاصرار عليها قد يكون كبيرة من الكبائر.
يقول السائل يقول السائل هل يجوز مداينة اوراق سعودية بدولار امريكي الى الدور مثلا يعطيه 50,000 ريال ويعطيه بعد سنة 30,000 دولار؟
لا لا يجوز تبادل العملات إلا لأن بيد. فمثلا إذا كنت أريد أن أعطي هذا الرجل 100 ريال سعودي ب$30 فإنه يجب أن يكون لأن بيد، ولا يجوز تأخير القبض ولو إلى المساء من الصباح أو إلى الصباح من المساء. فكيف إذا جاءت مداينة وجاء فيها أيضاً